لقد كرم الإسلام المرأة ورفع شأنها وأعلى مكانتها، سواء كانت أماً وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أو كانت زوجة خيركم خيركم لأهله. لقد كانت آخر وصية يوصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الوصية بالنساء خيرا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم في الإسلام. عباد الله، المرأة حتى سن البلوغ جوهرة مكنونة في بيت والدها يحافظ عليها ويحميها ويطعمها ويكرمها ويحسن تأديبها حتى تكون له حجابا من النار. نعم، حتى تكون له حجابا من النار. يا قنوات الفساد والرذيلة، يا من ضيعتم الأمانة، هذه هي المرأة في الإسلام. ثم تذهب هذه المرأة إلى زوجها، إلى بيت الزوجية بعهود ومواثيق ومال يعطى لها وشروط هي تشترطها لنفسها، ثم لها إن رأت في زوجها ما رأت فإن لها الحق في فسخ نكاحها. قالت: يا رسول الله، والله ما أنقم عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. أتدرون ما معنى هذه الكلمة؟ أتدرون ما معنى هذا الكلام؟ يعني: أنا لا أحبه، أنا لا أريده. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. ففسخ النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. الله أكبر، أي حرية أعظم من هذه الحرية! ثم إذا أنجبت المرأة وأصبحت أما كان لها من الحق ثلاثة أضعاف مال الأب. قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. هل عندهم في الغرب يأتي الابن ويقبل رأس أمه ويدها تعيش ملكة معززة مكرمة بين أولادها وأحفادها، يتنافسون في برها ويتسابقون إلى خدمتها، ثم إذا ماتت غسلت وكفنت وحملت على أعناق الرجال وفاء لحقها واحتراما لحرمتها؟ هذه هي مكانة المرأة في الإسلام، وهذه هي حرية المرأة عندنا. يا من تتشدقون بالحرية وأنتم عبيد للشهوات وأسرى للموضات وأذناب للغرب. ألقى أحد الدعاة محاضرة في أمريكا عن حال المرأة في الإسلام، وبكل إنصاف مع الأدلة من الكتاب والسنة، وقد حضر هذا المؤتمر كثير من غير المسلمين من الكتاب والمفكرين. وبعد المحاضرة تقدمت إحدى الكاتبات والمفكرات وقالت: إن كان هذا هو حال المرأة عندكم وبهذه المنزلة، فخذوني أعيش بينكم ساعة واحدة ثم اقتلوني بعد ذلك. أيها الإخوة الكرام، أتمنى من المرأة المسلمة أن تقرأ عن حياة المرأة غير المسلمة في المجتمعات الأخرى حتى تعلم نعمة الله عليها. لقد كانت المرأة في الجاهلية الأولى وقبل مئات السنين من سقط المتاع تورث وتباع وتشترى ولا قيمة لها. ثم أتى الإسلام في تلك الظلمات الحالكة وفي ذلك التخلف العظيم وانتشلها وأعطاها الحق من الميراث وجعل لها حق الاختيار وحرية الرأي. بينما المرأة عند اليهود يلقبونها باللعنة والشيطان الأكبر، أما عند الهندوس فلا يحق لها أن تعيش بعد زوجها بل لا بد أن تحرق معه. وعند النصارى شر لا بد منه، وفي زماننا هذا ألعوبة وتسلية يتسلى بها باسم الحضارة والمدنية والتقدم حقبة من حياتها ومدة شبابها، ثم ترمى كما ترمى الجيفة. قالوا كوني حرة. نعم والله، نعم والله كوني حرة، ونحن نقولها ونرددها أيضا أيتها المرأة المسلمة، كوني حرة، لا تنساقي وراء الشهوات والشبهات والعبارات الرنانة والكلمات الساحرة، كوني حرة بالعبودية لله تعالى وليس بالتمرد على الله وعلى أوامر الله تعالى. كوني حرة بالحجاب والستر والعفاف وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أتمنى أن تدرك المرأة المسلمة، وأعلم والله أنها تعي ذلك، أن تدرك أن الله تعالى خلق الخلق وهو أعلم بحالهم وما يناسب كل منهم، ولقد ركب في الرجل من الصفات والخصائص ما يؤهله أن يكون قيما على شؤون الأسرة مراعيا لمصلحة المرأة. قال سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال ابن كثير رحمه الله أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها. هذا ما قسمه الله بين الرجل والمرأة، ولا يعني هذا أن المرأة معدودة من سقط المتاع وأنها مسلوبة الحقوق ليس لها قيمة عند الله وعند خلقه. فكم من النساء تفوق كثيرا من الرجال علما وحكمة ودينا. أيها الإخوة الكرام، لا تخيفنا تلك الكلمة التي ينعقون لها ويتشدقون بها، بل نحن نرددها معهم كوني حرة، ولكن شتانا بين مفهومهم ومفهومنا لها. فنحن نريد من المرأة أن تكون حرة لله، حرة من ربقة الشهوات والذعارة والفجور، وهم يريدون أن تكون حرة من الله، عبدة للشهوات والخنا والفجور.